مرحبا أصدقائي، ما من الجيد لرؤية بعضنا مرة أخرى هنا. سنقوم هذه المرة بالتفكير في السؤال الذي تم عرضه هنا خلفي، هل كانت الخطيئة جزءا من خطة الله؟ ولماذا وضعت كلمة الخطيئة بين علامات الاقتباس؟ هذا يعود إلى أن تحت هذا المفهوم يمكن أن يفهم أشياء متعددة، وسيصبح ذلك واضحا تلقائيا. دعونا نضع بعض النقاط على الحروف أولا كمقدمة. عندما نتحدث عن أصل الشر وأحيانا أستخدم تلك الكلمات الخطيئة والشر تقريبا كمترادفات لبعضها البعض، لكن كل ما يحدث للإنسان ما هو السبب وراء ذلك؟ من أين يأتي ذلك؟ فهذا حقا واحدة من أكثر الأسئلة الأساسية التي طرحت على الإطلاق. في الواقع كتاب مثل سفر أيوب يتحدث تماما عن ذلك، من أين يأتي هذا وكيف يجب علينا تفسيره، وهو أحد الألغاز الكبيرة لأنه يتم التعامل معه على هذا النحو، ليس فقط في الفلسفة ولكن أيضا بشكل خاص في الديانة. ببساطة كل ما تسأل نفسك عن وجودك ولماذا هو كما هو، وهذا هو بالضبط الميدان الذي يعني به كل من الفلسفة والدين. نعم، عندئذ تصادف هذا الأمر. حتى في المسيحية يتم إضفاء طابع غامض حتى على السؤال نفسه، لأن الفكرة هي إنه يبقى مبهما عمدا ويحبط الأسئلة حول ذلك. وعندما أقول ذلك فإنني أتحدث أيضا من خبرة شخصية، لأنني أعلم جيدا أنني وقت صغير في الكنيسة المسيحية البروتستانتية كنت أتساءل عن مثل هذه الأسئلة، وذاكرتي تعود فقط إلى ذلك، أن دائما حتى عندما يستجيب القس لذلك كانت الرسالة في الحقيقة. عندما تقدم تلك السؤال يجب أن نحذر كثيرا حتى من طرح السؤال، لأنه من المفترض أن يكون ذلك شيئا مستنكرا حتى طرح مثل تلك الأسئلة العظيمة. في الواقع لا يجوز طرح السؤال ويجب أن يبقى الأمر غامضا. أكثر الأسئلة الأساسية يجب أن يكون هناك إجابة عليها، أو على الأقل شيء يحرر القلب والعقل ويوجهنا حيث يجب أن نبحث. لكن السبب في أنه يتم إضفاء الغموض عليه، نعم كان إيش لقد توصلت إلى ذلك فعلا، هذا لأنه ببساطة لا يوجد جواب أو لا يوجد إجابة على ذلك. السؤال كما في العنوان الذي شاهدناه بالفعل، هل كانت الخطيئة جزءا من خطة الله، يتم تقديمه فعلا كسؤال مغلق. وتعرف ما هو السؤال المغلق؟ سؤال مغلق هو سؤال لا يمكنك فعليا الإجابة عليه، لأن سواء أجبت بنعم أو لا في الواقع هو سؤال مغلق. كانت خطة الله تجيب بنعم أو لا، ولكن في كلتا الحالتين الجواب نعم أو لا، لا يمكن تحمل ذلك، لا يمكن. تأمل في ذلك، هل لم تكن الخطيئة جزءا من خطة الله؟ لذلك الحقيقة البسيطة أن كل ما حدث من سوء وكل ما هو سيء في العالم من موت ودمار وبؤس يتسبب به البشر لبعضهم البعض، لكن الحقيقة البسيطة هي أن الله يسمح بكل ذلك أيضا، ذلك يحدث بالفعل. إذا لم يكن هذا جزءا من خطة الله فهناك خياران، إما أنه لم يتنبه لذلك فهذا حادث، أو أنه لم يكن لديه السيطرة عليه لذلك فقد تنبأ به ولكنه لم يكن لديه السيطرة عليه. لكنك تفهم أن في كلتا الحالتين الإجابة هي اعتداء وتجديف لله، ففي الحالة الأولى فإنه ليس عالما بالغيب إذا لم يتنبه لذلك، وفي الحالة الثانية فإنه ليس قادرا على كل شيء لأنه لم يكن لديه السيطرة عليه. تفهمون إذا أجبتم على السؤال بشكل سلبي، هل كانت الخطيئة جزءا من خطة الله؟ لا، إذا هذا إما يضر بعلمه أو يضر بقدرته، وبالتالي يجب أن تكون الإجابة نعم، لأنه إذا كانت الإجابة لا فإن الله في الواقع ليس إلها بعد الآن، ليس عالما بالغيب أو ليس قادرا على كل شيء. وكانت الخطيئة في خطة الله فهذا دعني أعبر عنه بطريقة أخرى، في الواقع في العالم الإصلاحي حيث يوضع التركيز بشكل قوي على سيادة الله، وهذا يعني الله هو العالم بالغيب والقادر على كل شيء ويد قوية لا تخطئ أبدا. هنا يجد هذا السؤال تفاعلا أكثر من الأوساط التي يتم فيها إعطاء الحرية الإرادية البشرية قيمة كبيرة. ولكن انظر، إذا كانت الخطيئة في خطة الله فإنهم يقولون نعم هذا لا يمكن، لأنه في هذه الحالة تجعل الله مؤلف الخطيئة، وما يقصدونه بذلك هو أن الله وصفها مسبقا في كتابه، كان يجب أن يكون الأمر كذلك. ويقولون إذا كان الأمر كذلك فإنهم يعتبرون ذلك تجديفا لأنه في الواقع يكون زانيا، إذا وقف هو نفسه عند بداية الخطيئة، وبالتالي هو زان، وهذا أمر لا يمكن. لذا من هنا يقولون نعم، الإجابة لا يمكن أن تكون لا ونعم، وبالتالي يجب ألا تطرح السؤال لأن ليس لدينا إجابة عليه. هذا هو ما يتلخص فيه الأمر بشكل مختصر، ولكن سأخبرك بشيء. الاستنتاج الذي يتم اتخاذه ليس صحيحا تماما. نحن هنا نشارك في دراسة الكتاب المقدس، وهذا يعني نفتح الكتاب المقدس ونطرح أسئلة. لا يعتبر أي سؤال في المقام الأول غير مقبول. هذه أسئلة جيدة جدا، إنها ذات صلة بالغاية، فهي أسئلة يواجهها الإنسان. كيف يمكن هذا الحدوث، وخاصة فيما يتعلق بالله؟ كيف يتصل هذا بالطريقة التي نتعرف بها على الله في الكتاب المقدس؟ كيف يتصل هذا بالله الحقيقي الذي هو الله بالفعل؟ للحصول على إجابات حول هذه الأمور يجب أن نلجأ إلى كلمة الله المكتبة التي أعطيت لنا، ونسميها الكتاب المقدس. لكن جيدا، عندما نفعل ذلك ستطرح أسئلة مختلفة، مثل هل كان الله يعرف كل شيء مسبقا؟ ولكن هل هذه في الأصل سؤال حقيقي؟ هل كان الله يعرف كل شيء مسبقا؟ بصراحة أجد هذا النهج في طرح السؤال، إذا اعتبرنا هذا فعلا سؤالا جاد مجرد تجديف، هل كان الله يعرف مسبقا، عفوا، هل خاض الله مخاطرة عندما خلق الكون؟ لقد واجهت هذا السؤال كثيرا بالمناسبة. عندما خلق الله الكون هل خاض مخاطرة؟ مما يعني أنه في الأساس لم يكن يعرف كيف ستسير الأمور في المستقبل. الخطر هو شيء عندما لا تعرف كيف سيتحقق الأمر، وهذا يعني أنك غير معرف. إذا ذهبت للتداول في البورصة وكنت تعرف كيف ستتحرك الأسهم لكل سهم، فلن تتعرض لأي خطر إذا استثمرت أو باعت، لأنك تعرف بالفعل ما سيحدث. هل فاجأت الخطيئة الله؟ تشعر بأن هذه الأسئلة لها صلة بعضها بالبعض. هل كان يجب على الله عندما جاءت الخطيئة التحول إلى الخطبة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، هل يمكن أن تكون الخطيئة مقصودة؟ ويتصل بذلك مباشرة سؤال، كيف يمكن لله الصالح أن يستخدم الشر؟ إذا كان الله جيدا كيف يمكن أن يكون هذا الشر موجودا؟ هذا في الواقع نوع من السؤال الذي بدأنا به والذي يتحدث عنه كتاب أيوب. كيف يمكن هذا؟ هذا هو السؤال الذي يطرح دائما في العالم، خاصة عندما تأتي الشرور والمصاعب والأمراض والكوارث في طريقك. لكن إذا كان الله جيدا كيف يمكنه السماح بحدوث هذا؟ وحتى إذا قلتم نعم ولكنه فقط يسمح بذلك، ما أجده دائما غريبا جدا عندما تقولون ذلك، إنه يسمح بذلك، ولكن إذا كان قادرا على منعه ولم يفعل فإنه في نهاية المطاف يكون ذلك مساهم فيه بشكل إنساني. هل الله متسبب مشترك؟ هل لدى الله، لأن هذا هو الأمر في الواقع، هل لدى الله خطة مع كل شيء؟ هل كل شيء له مقصد؟ وما إلى ذلك. حسنا، سأخبركم بذلك. لدي 9 مواضع كتابية لكم اليوم. ولماذا 9؟ لأنه كان بالإمكان أيضا أن تكون 25، ولكن حسنا أريد تقديم دليل قاطع على أن الله لديه بالفعل خطة ولديه مقصد لجميع الأمور، بما في ذلك الشر والخطيئة. دعونا نستعرض هذه المواضع الكتابية. الأولى إشعياء 70. وأود أن أضيف مرة أخرى، لكان بالإمكان أن تكون القائمة أطول بكثير، ولكن هذه إذا كنت تسألني واضحة للغاية، ويعود الأمر لك كمستمع للتحقق مما إذا كانت هذه الأمور حقيقية. أقول لكم ما اكتشفته في الكتاب المقدس وأشارككم فيه، والأمر يعود لك تماما كما حدث معي في السابق للتحقق. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا يتماشى مع الكتاب المقدس؟ هذه مسؤوليتكم. حسن، إشعياء 49 فصل رائع، خاصة لأنه في كتاب إشعياء يتم نقل مجدي بشكل رائع، الذي في الواقع خلق السماء والأرض وقاس المياه بيده المجوفة، وهذا بالمناسبة في فصل آخر من إشعياء، والذي يدعو كل النجوم بأسمائها وما إلى ذلك. إذا تلك الله، وهنا يقول أنا، إنه الله نفسه الذي يتحدث هنا من خلال فم إشعياء. أنا الذي منذ البداية أخبرت بالنهاية، ومن القديم ما لم يحدث بعد، القائل مشورتي تثبت وكل ما أريده أفعل. يستمر النص، ولكن سأتوقف هنا للحظة، لأن هذا الآية وحدها أعتقد أنها تجعل النقطة واضحة للغاية بالفعل. هذا يواجهنا بالله الذي في الواقع لا يفاجأ أبدا، الذي منذ البداية. يمكنك أيضا أن تقول من سفر التكوين، الذي في العبرية تسمى برشث، وهذا يعني في البدء، لذا من التكوين الأول الآية الأولى. من البداية الأولى ببساطة. منذ ذلك الحين كان يخبر بالنهاية، لذا كان يعرف في البداية كيف ستكون النهاية. إذن نحن لا نتحدث فقط عن إله يعلم كل شيء، ولكن الذي يبدو أيضا أنه يتحكم في كل شيء. إنه يبدأ شيئا لكنه أيضا يعرف ماذا يبدأ، والأقوى من ذلك أنه يعرف أيضا كيف سينتهي أينما يبدأ. أنا الذي منذ البداية أخبرت بالنهاية، ومن القديم ما لم يحدث بعد. الله هو الذي يتنبأ. بالمناسبة تكوين الأول هو في الواقع أيضا خطة كاملة جميع أيام التاريخ الخلاصي. هذا موضوع مستقل، ولكن أعني بهذا أيضا أن تكوين الأول في الواقع يعتبر تنبؤا في الشكل حسنا، لكنه لا يزال تجسيدا للطريق الذي سيسلكه الله نحو الخليقة الجديدة. هذه الخلقة التي في النهاية تنتهي أيضا في سبت الرائع، فاليوم السابع بالتأكيد، وهو يقول: مشورتي تثبت وكل ما أريده أفعل. كلمة المشورة تتعلق بنواياه، الغرض الذي يقول مشورتي تثبت وكل ما أريده أفعل. لا يوجد شيء يمكن أن يمنعه عن ذلك، إنه في بداية كل شيء، لقد فكر في كل شيء، صنع كل شيء. إذا ماذا قد يمنعه أبدا من تحقيق ما يريده؟ إليكم أجد هذا رائعا جدا. هذا هو الله، هذا هو ما يعلن بنفسه أنه. هذا ليس إلها صغيرا، لا، هذا هو الله الواحد الذي يضع كل شيء، القادر على كل شيء، العالم بكل شيء. إنه لا يفاجأ أبدا. الإفاجاء هو شيء نموذجي للمخلوق، للخليقة التي لا تعرف ما يأتي، وبالتالي يمكن أن تفاجأ، لكن الله لا يفاجأ أبدا. إنه بالفعل القادر على كل شيء. في إشعياء 47:10 يقول ذلك بتألق: إذا فتحنا فصلا واحدا إلى الوراء إلى إشعياء 45، هناك أيضا كلمة رائعة، وهناك أيضا الله نفسه يتحدث من خلال فم إشعياء، لأن الله يتحدث هنا بالضمير الأول في الفرد، وهناك في الآية 6 في منتصف الجملة: لكي يعلموا من حيث تطلع الشمس في الشرق ومن حيث تغرب في الغرب. أنه ليس هناك إلا أنا، أنا هو الرب ولا غيري. ثم يوضح ماذا يعني ذلك، أنه الرب، أنا هو، إنه الشكل من النور وخالق الظلمة. تلك الكلمات ليست تماما نفسها، أعني الشكل والخالق. إنه يخلق من العدم، وتشكيل يتم بالمواد الموجودة بالفعل، لكني سأترك هذه التباين الآن جانبا. من أين يأتي النور؟ حسنا، إنه يشكل ذلك. من أين تأتي الظلمة؟ إنها غياب النور. الظلمة بحد ذاتها ليست شيئا، الضوء شيء، هنا حيث ينقص النور هناك الظلمة، لذا الظلمة هي غياب النور. يمكنك أن تقول نفس الشيء عن الشر. بالمناسبة الشر ليس شيئا، إنه هنا حيث ينقص الخير. هناك المزيد من هذه المفاهيم. البرد أيضا ليس شيئا. الحرارة نعم، الحرارة هي طاقة، البرد هو بالعكس غياب الطاقة. حسنا، لنستمر. نص إشعياء 75: صانع النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر. إنه يشكل النور، إنه خالق الظلمة، إنه يجلب السلام ويخلق الشر. تلك الكلمة شر بالعبرية را، أو بعضهم يقول رو، وهي مشتقة من فعل يعني سحق أو سحق، تحطيم، ومن هنا ترتبط بالشر. ما هو مثير للاهتمام أيضا هو كلمة الخطيئة. الخطيئة تعني حرفيا أن تفشل الهدف، سواء بالعبرية أو باليونانية، هذا هو الحال. أشير إلى كتاب القضاة: تلقي حجرا بهدف معين، وإذا أصابت فقد أنجزت الهدف، وإذا لم تصب فقد أخطأت الهدف. في المصطلحات الكتابية يمكنك أن تقول بأنك أخطأت الهدف، في الواقع ليس ذلك حتى مفهوما أخلاقيا، إنه ببساطة يعني فقدت الهدف، هذا هو ما هو الخطيئة. الشر ليس أيضا بالضرورة مفهوما أخلاقيا، أنت تدمر شيئا. أحيانا هناك وقت للبناء، وأحيانا هناك وقت للتدمير، هذا ما نفعله كبشر، ومن ثم تأتي به إلى مكان التخلص منه أو ما شابه ذلك، أو تهدم شيئا. بعض الناس جيدون جدا في ذلك، ولكنك تدمر شيئا. على سبيل المثال فضاء في منزلك لإعادة بنائه بعد ذلك. الشر له علاقة بالسحق، تدمير سدوم وعمورة بالنار والكبريت، نعم هذا هو الشر. هل يحدث شر في المدينة دون أن يكون الرب السبب؟ هذا ما هو مكتوب في كتاب عاموس 3. يتكرر القول في كثير من الأحيان أن الله يصنع الشر عندما يرسل محاكماته أو يرسل أحكامه ويجب الأزمات. الأزمة تعني ببساطة الحكم، ولكن حسنا هذه الكلمة راء مشتقة من سحق، ومنها تقال أن الشر هو خلق من الله. في الواقع يجب أن نقول هنا مرة أخرى بالطبع، هل هناك شيء يمكن أن يخلق نفسه؟ بالطبع هو خلق من الله، وهذه حقيقة شيقة جدا. الشر هو دائما عكس الخير، والمثير للاهتمام حتى أول مرة يستخدم فيها كلمة الشر في الكتاب المقدس هذا في سفر التكوين الثاني، ثم تقرأ أن الله وضع شجرة في الجنة، شجرة معرفة الخير والشر. إنه مثير للاهتمام لأنه ليس فقط شجرة معرفة الشر ولكن أيضا شجرة معرفة الخير. معرفة الخير ليست متاحة منفصلة عن معرفة الشر، عندما تحصل على معرفة الخير تحصل تلقائيا أيضا على معرفة الشر. إنك تتعلم الشيء الواحد فقط من خلال التناقض، كما نعرف جميعا من الأمثلة اليومية، إنك لا تقدر على تقدير الأشياء الجيدة حقا وتعرفها حقا بالضبط من خلال التناقض. إذا لم نكن نعرف ما هي الأمراض لن يخطر ببالك أبدا، لن يتبادر إلى ذهنك أن تشكو على جسم صحي لأنك ببساطة لا تعرف ذلك. قد تكون هناك أشياء جيدة لديك لكنك لن تتعرف عليها كجيدة إلا من خلال التناقض، وهذا ينطبق في الواقع على العديد من الأشياء، يخلق الله دائما التناقض. كل التكوين الأول مليء بالتناقض بين السماء والأرض وبين النور والظلمة وبين النهار والليل وما إلى ذلك وما إلى ذلك، وبين الخير والشر أيضا. الله يخلق، هذا ما يهمنا هنا. لذا السؤال هو مش دائما يأتي الشر، يمكنك أن تقول إذا سنغوص في الفلسفة أو في الكتب اللاهوتية، ولا، في هذه الحالة أقول استمع إلى الله العظيم نفسه والذي يقول أنا الذي أشكل النور وأخلق الظلمة وأصنع السلام وأخلق الشر، أنا يهوه القائل بكل هذه الأمور لا تخطئ، أنا هو، أنا أصل كل هذا. نعم هذا رائع حقا، إنه إجابة رائعة على السؤال من أين يأتي الشر. حسنا أقول احفظها، إشعياء أفوسعين صلاع، إنه ليس حادثا، الشر ليس مفاجئا، الله هو الخالق، وبالتالي وهذا ما أجده رائعا. الشر في أيد جيدة، هذا ما أجده رائعا. الأجمل، وتأكد أن الله إله صالح، وإذا كان يستخدم الشر فإنه ما يفعل ذلك بكل مسرة، لا بكل مسرة يضيق على أبناء البشر، وهذا ما هو مكتوب في سفر مراثي النبي، يفعل ذلك بالفعل، لكن هذا لأنه شر ضروري. هناك العديد من الأشياء التي لا تريدها بحد ذاتها ولكنها ضرورية لتحقيق الغاية التي تسعى إليها. هناك أشياء لا يريدها الله بحد ذاتها ولكنها ضرورية. دعونا نقول بشكل مختلف، كل شر هو شر ضروري لله، لأنه إذا كان غير ضروري لن يمنح الله له مكانا لأنه إله. لنواصل أمثال 16:4، هناك هذا، نعم أيضا بسهولة ولكن بقوة وبتمنيا شبه ملحوظ حيث يعرض ذلك، يهوه الرب يجعل كل شيء لهدفه، كل شيء لهدفه. والآن قد تقولون نعم كل شيء، ولكن هناك أشياء غير صالحة وهذا ليس من عند الله، هناك يوم من الشر، فهل يمكن أن يعني ذلك أبدا؟ حسنا، الحكيم الذي نسبته إلى سليمان رغب في قطع الطريق أمام التفكيرات البشرية المختلفة وفعل ذلك من خلال تقديم الأمر إلى الحد الأقصى. إيه مش يقول ياهو يجعل كل شيء لهدفه، نعم حتى الأشرار ليوم الشر. هل ليوم الشر هدف؟ هل للأشرار في يوم الشر؟ بالتأكيد كل شيء. وهل يضع الأشرار؟ بالتأكيد كل شيء، الله لديه كل شيء تحت سيطرته ويعطي كل شيء مكانا، إذا لم يعطه مكانا فلن يحدث أبدا، إنه المعطي المحدد. هذا هو ما يعنيه الله، هذا هو ما يعنيه كلمة الله من اليونانية على الأقل. الكلمة ثيوس مشتقة من الفعل المعني بالوضع، بالتأكيد إنه يضع الأشياء في الزمان والمكان، إنه يسمح بحدوثها، لأنه إذا كان لا يعطيها مكانا فلن يحدث. ولكن هذا يعني أيضا أنه لا يخطئ عندما يستخدم الأشرار، لأن الخطيئة تعني ضياع الهدف، ولكن إذا كان الله يستخدم الأشرار ليوم الشر ولديه هدفا لكل شيء فإنه لا يخطئ في ذلك، لذا يستخدم الخطيئة. حقيقة أنه هنا يتحدث عن شخص شرير ويوم شر، يجب أن يكون من الواضح أنه يتعامل هنا مع خطيئة متطرفة. حسنا، هنا تقرأ أيضا أن الله يسمح للخطيئة بالحدوث، لديه هدف بها، بالطبع الخطيئة تبقى، هذا أمر لا يمكن إنكاره، والشر يظل شرا، الشر مؤلم، ولكن الأمر ليس في ذلك، الأمر يتعلق بأن لله هدف بها، لا أقول حتى أن هذا الهدف يكون صالحا، إنه لديه هدف بها، هذا فارق. حقيقة أن الأمور لها هدف لا يعني أنها هدف في حد ذاته، لا، لديه هدف بها، وهو هدف لكل ما يحدث في الخلق. ولذا إذا كان يستخدم الشر فإنه يكون له هدف به، ولذا إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يخطئ، لأنه لا يخطئ أبدا. وهكذا يتعامل الله مع الشر عندما يكون له هدفا. ننتقل الآن إلى العهد الجديد في سفر أعمال الرسل الفصل الثاني. هناك تقر سبب موعظة بطرس في يوم العنصرة، ثم يقول مشيرا إلى يسوع الذي أسلم قبل بضعة أسابيع فقط في تلك الأيام السبع أو الثمانية السابقة، وكان قد صلب في نفس أورشليم، ويقول بطرس هذا، وهنا يشير إلى يسوع تسليما محددا ومعرفة مسبقة من الله، قدمتموه على يد الأشرار فصلبتموه وهزمتموه. لكنكم تفهمون لماذا أقتبس هذا الآن، أن يسوع قد تم تسليمه في يد الأشرار في هذه الحالة أيضا بواسطة أشخاص لم يكونوا يحترمون الشريعة والتوراة، تم تسليمه من قبل الشعب اليهودي، ولاحظوا من قبل الكهنة والكتبة إلى بيلاتس وأشخاص لا يحترمون الشريعة، وبعد ذلك تم صلبه. ولكنكم بالفعل أنتم بتحريض من قادتكم الخاصين صلبتموه على الصليب، هذه هي الجانب البشري، لقد قدمتموه، لقد أزلتموه من الطريق أنتم، أو على يد الشرير صلبتموه، هذا هو الجانب البشري. لكن هنا يقال إن هذا كان بمشيئة معينة ومعرفة مسبقة من الله، كان مخططا، كان يجب أن يحدث هكذا، وليس فقط بمعرفة مسبقة من الله، لم يكن يعرف فقط أن هذا سيحدث، ومن المتوقع أيضا أن يحدث هذا. ويتحدث بطرس فيما بعد في هذا الفصل نفسه عن هذا. وفي وقت لاحق في سفر أعمال الرسل نقرأ كثيرا عبارة مكتوب، فكر فقط في المزمور 22، عرف الله ذلك وكان قد أعلنه أيضا من خلال النبي أنه سيحدث هكذا بجميع التفاصيل الممكنة، كيف سيحدث، متى سيحدث، ماذا سيحدث، أين سيحدث، وما إلى ذلك، عرف الله ذلك مسبقا. هذا هو مثال رائع حقا، لأننا هنا نرى إذا كنا نتحدث عن أكبر خطيئة حدثت في تاريخ البشرية، أكبر شر حدث، فإننا نتحدث حقا عن صلب ابن الله. الله يعطي أفضل ما لديه، وماذا يفعل الإنسان؟ الإنسان الأكثر تمييزا دينيا في أورشليم لا يصدقون، يصلبونه على الصليب، أكبر شر، أكبر خطيئة، وهنا يقال إنه يجب أن يحدث هكذا. لم يعرف الله هذا فقط، لم يتنبأ به فقط، بل كان يجب أن يحدث أيضا، كان بناء على مشورة محددة، كان محددا، كان موثقا. هذه الظاهرة نعم لدينا بالطبع العديد من الأمثلة على ذلك، لكن علي أن أفكر بشكل خاص في تاريخ يوسف الذي تم بيعه أيضا من قبل إخوته إلى مصر. ولكننا جميعا نعرف كيف كانت الأمور وكيف كشف نفسه لإخوته في مصر، فماذا فعل إخوته بعد ذلك، لماذا فعلوا ذلك؟ كان يوسف يقول لا تظنوا أنكم أرسلتموني إلى هنا أو أنكم بعتموني هنا، نعم كان كذلك، لكن الله قد أرسلني إليكم لأحييكم. لذلك قد يكون الجانب البشري صحيح، لكن الله يتحكم فيه تماما. السبب الحقيقي لحدوث هذا، وليس بالضرورة لما يجب أن يحدث، هذا لأن الله فعل ذلك هكذا، إنه وأقول ذلك بسرور، المخرج الكبير، إنه اللي يحمل السيناريو بين يديه، إنه الكاتب، إنه الخالق، أليس هذا ما يفعله الكاتب؟ الكاتب يخلق عالما ولا يترك شيئا للصدفة، السيناريو يتكون دائما من إعداد ومن ثم الدراما الكبيرة، نعم، وأيضا النهاية، في فيلم جيد أو كتاب جيد النهاية السعيدة، هذا هو الكاتب الكبير، المخرج الكبير. نحن لازلنا في منتصف الدراما الآن، كل شيء مكتوب في السيناريو، ستنحني كل الخلق عندما يصبح مخرج هذا السيناريو الكبير واضحا للجميع. انظر، لا يمكنك القول ذلك إلا إذا كان لديك إله يدير كل شيء حقا ويضع كل شيء في مكانه ويدير الخيوط. إشارة نصية أخرى في أعمال الرسل الفصل 17، هناك نقرأ أن بولس في أريوباغوس ويتواجد في أوثينا، ثم يتم استدعائه من قبل عدد من المدارس الفلسفية الإبيكورية والاستوائية ليقدم حديثه. لم يكن يحتاج بولس إلى أن يطلب منه مرة واحدة، لأنه كان يفعل ذلك بكل سرور. ثم يقول الآتي، رأيت تمثالا ورأيت قاعدة فارغة، وكان هناك نقش عليها لله الغير معروف، يقول هذا الله الذي لا تعرفونه، هذا هو الله الذي أبشركم به، ثم يخبر عن الله كمبدع السموات والأرض وأشياء عظيمة. يقول أيضا إنه قد حدد أوقات الأمم والحدود، الله كالواحد الذي يضع الأمور في مكانها، هكذا يصفه بولس للجمهور اليوناني، ويقول في الآية 25 من أعمال الرسل 17، إنه يقول عن الله أنه لا يعالج بأيدي الإنسان مثل كل تلك الصور التي كانت هناك. الله لا يحتاج إلى العلاج، إنه المخلق، ليس لديه حاجة لأحد، هو من يمنح الحياة للجميع، النفس. وإذا كان هناك شيء لم أذكره بعد فهو يمنح كل شيء. هناك مخلق واحد، هناك مبدع واحد، العمل لم ينتهي بعد الحمد لله، ولا ينبغي لنا أن نحكم على ذلك بعد. كل حكم نعطيه الآن على ما يفعله الله، هذا هو تقديم حكم مسبق حرفيا، لأن العمل لم ينتهي بعد. لا يمكنك تقييم كتاب أو فيلم أو عمل فني إلا بعد الانتهاء منه، وهكذا هو عمل الله، لم ينتهي عمل الله بعد، إنه ينجز عمله، ولكن هذا يستغرق بعض الزمان. إنه يمنح الحياة للجميع، النفس، كل شيء، ليس شيء ملكنا، إنه المخلق. نذهب الآن إلى رسالة رومية الفصل الخامس. فإن كتاب أشعياء هو شاهد مهم على سيادة الله كالمعد والمخرج، ولكن رسالة رومية أيها الأحباء لا تقل أقل من ذلك. رومية 5 الآية 19، لأنه كما بالعصيان من جانب إنسان واحد، وإذا لم يكن هذا واضحا بعد فهو يشير إلى آدم الذي تم وصفه في الآيات السابقة. إنه أيضا ذكر اسمه، أقرأ مرة أخرى، لأنه كما بالعصيان من جانب إنسان واحد تم وضع الكثيرين في خطية. لنعود إلى سفر التكوين الفصل الثالث الذي يكتب فيه عن الثمرة الممنوعة. الكثيرين، هؤلاء هم الكثيرين، هؤلاء هم جميع البشر في الآية 18، أي جميع البشر، وهذا يعني أنه ليس هناك استثناء، والكثيرين يعني أنهم كثيرون. كما بالعصيان من جانب إنسان واحد تم وضع الكثيرين في خطية، تم وضعهم هنا ببساطة، وكذلك هو نمط الفعل السلبي. كيف يحدث أنك وأنا جميعنا وكل تلك المليارات من البشر جميعنا نخطئ الهدف، لأن هذا ما يعنيه كلمة خاطئون، وجميعنا مميتون أيضا، هل هذا خيار شخصي؟ لا، كان الأمر كذلك عندما كنت لا تزال في المهد. نعم، هذه حقيقة، لم يسأل منا إذا كنا نريد أن نولد، والتي بالمناسبة هي فكرة غير معقولة. ما الذي لدينا سيطرة عليه؟ الجواب هو في الواقع تقريبا لا شيء. ومن الأمور التي نعتقد أن لدينا سيطرة عليها حتى من ذلك الجزء، نحن لا نمتلك شيئا، ولكن تم وضعنا كخطأة. لذلك إذا سألتك الآن لماذا أنت وأنا خاطئون، الجواب لقد تم تعييننا بهذا الشكل، تقول نعم، لكن هذا لا يعتبر عادلا. إذن الجواب فماذا؟ هل يطلب رأيك؟ تم وضعنا بهذا الشكل، إنها حقيقة. قبل أن تحزن بسبب هذا اقرأ الجملة مرة أخرى، احمد الله أن هذا هو عمله، إنه توجيهه. المقارنة التي قرأتها لم تنتهي بعد. كما بالعصيان من جانب إنسان واحد وهو آدم تم وضع الكثيرين في خطية، كذلك بتاعت واحدة تمسنا وضع الكثيرين في البر. الإنسان الأول كان آدم سنوى، والإنسان الثاني كان يسوع المسيح، الآدم الأخير وارث آدم، هذا مذكور يعني في رومية 5 الآية 19. قدم الله كل هذا، جميع أحفاد آدم خاطئون وموتى، سواء كنت خاطئا كبيرا أم سموت صغيرا، فهذا لا يهم الله. دائما أنا سلمت الله، أنت خاطئ وتفتقر، نحن نفتقد مجد الله، نحن نفتقر، جميعنا قد فشلنا، تم وضع الكثيرين في الخطية، كذلك بطاعة واحد يتم وضع الكثيرين في البر، هكذا نحن موضوعون. حتى هنا لا يطلب رأينا في الأمر، هذا هو خطة الله. لله خطة مع حقيقة أنه جعل الجميع من البشر خاطئين، إنه يفعل ذلك بنفس الطريقة التي سيكون بها أيضا جمام، جعل الجميع من البشر من برا، هذا حقيقة. وهكذا الإنجيل نأتي إنه مجرد إعلان، إنه بلاغ، إنه ليس عرضة، هذه هي الحقيقة، هذا هو البلاغ. فندعها هي تداول، بعض الناس يؤمنون به، معظمهم لا يعرفون هذا الإعلان. هل فكرت حقا أن تأثير ما فعله آدم أن يكون أكبر وأن تأثير الطاعة أقل؟ إجمالا أن يكون تأثير آدم أكبر من يسوع المسيح الآدم الأخير، هذا أمر غريب، أليس كذلك؟ بالطبع لا. حسنا، دعنا نذهب الآن إلى رومية 5 الآية 20. فهمتم، لازلنا نتناول السؤال، هل كانت الخطيئة في خطة الله؟ سأقرأ، لأن الخليقة خضعت للباطل. صحيح، هذه مجرد تأكيد، الخليقة بأكملها خضعت للباطل، نحن خضعنا لعبودية الزوال، نحن جميعا زائلون مميتون، الأشياء تزول، وهذا قانون ثابت، نحن ملزمون بهذا، لذلك العبودية نحن ملزمون بها. يمكنك محاولة الهروب منها عن طريق محاولة كل شيء، ولكن هذا عديم الجدوى، إنها حقيقة، إنها عبودية الزوال، لأجل بالطبع بحرف كبير يخضعها له. الخليقة في انتظار، الخليقة في وضع الولادة حيث ستتحرر الخليقة نفسها أيضا. أود أن أواصل القراءة، ولكن المهم هو هذه النقطة، ليس بإرادتها، أو بعبارة أخرى الخالق هو الذي جعلها تخضع لذلك. لذلك ننظر مرة أخرى إلى الله، الله ليس مذنبا في ذلك، الله يستحق الشكر لذلك، إنه صانع الخطيئة لا نلومه على ذلك، نحن نمنحه الشكر على الكتاب الرائع الذي يكتبه، الكتاب الذي يضع فيه حتى الخطيئة والشر كلها في سبيل هدفه، التاريخ والمستقبل هو قصته. رومية 9، هنا يكتب بولس عن فرعون الذي تصلب قلبه بواسطة الله، وهناك يقال إن هذا استنتاج بولس الخاص، لذلك يرحم من يشاء ويصلب من يشاء، وعلى الرغم من مقاومة فرعون لإرادة الله، لأن إرادة الله كانت دع شعبي يمضي، ولكن الله قد قال لموسى بالفعل حتى قبل أن يذهب إلى فرعون، فرعون لن يستمع، وإذا كان سيستمع فسأجعل قلبه قاسيا. فعل موسى ببساطة ما أمره به الله، وفرعون أيضا حصل على ما يجب عليه القيام به مرة بعد مرة، دع شعبي يمضي. في نقطة معينة بدأ فرعون ينهار تحت أثر كل الآيات، وماذا بعد؟ ماذا تقرأ بعد ذلك؟ عندما يكاد فرعون الرجل العظيم والأقوى في تلك الأيام يهدد بالانهيار تحت وطأة كل تلك الكوارث التي تحدث في ذلك الوقت. إذن تقرأ: وأصر الله قلبه وصلبه. إن هذه تعبير يونانية، فهو أي الله جعل قلبه بحيث يمكنه أن يستمر في رفض الله. باختصار كان يجب أن يحدث هذا، لأن بولس يوضح ذلك، كان الله بحاجة إلى خصم ليظهر بقوته، أراد أن يظهر قوته، نعم يتطلب ذلك خصما قويا، أليس كذلك؟ لذا عندما تكون جيدا في لعبة الشطرنج وتريد إثبات ذلك، فإنك تحتاج إلى خصم يكون قويا أيضا. لا يمكنك إظهار قوتك أمام خصم ضعيف، يعمل الله دائما من خلال التناقض، وهذا ينطبق أيضا على إظهار القوة. نقرأ المزيد، لكن تستطيع سماعه قريبا ثم تنشأ فكرة، لكن ستسألني الآن ماذا يمكن أن يلوم بعد ذلك، لأن من قد عارض قصده؟ هذا السؤال فهمته. إذا فرعون في النهاية فعل سرا كما أراد الله، فماذا يمكن لله أن يلوم فرعون بعد ذلك؟ فرعون لم يفعل ما أراد الله، نعم، لكن كان من نية الله أن يقول فرعون لا، لذلك صلب الله قلبه. لذا السؤال منطقي، ماذا يلوم بعد ذلك؟ حسنا، ومن سيقاوم قصده؟ الجواب هو لا أحد. فرعون لم يستمع إلى إرادة الله، ولكنه تصرف وفقا لنية الله مشورته. لا يمكن لأحد مقاومة نية الله. انظر إلى رسالة أهل العقيدة 1:11 حيث يذكر كلتا المفاهيم في جملة واحدة. هناك يقال: الله الذي يعمل كل شيء بحسب مشورة إرادته. لم يكن هناك أبدا مخلوق واحد قاوم مشورة الله أبدا. من قاوم إرادة الله؟ نعم الكثيرون، إن لم يكن الجميع، نعم، لكن مشورة الله لم يقاومها أحد أبدا. نعم هناك، ولكن من أنت أن تخاصم الله؟ الله الذي قال لفرعون بالضبط، حتى بواسطة هذا التعارض الذي قاده إلى أزمة. ألخ أفعل النحت؟ لن يقول لنحت لماذا صنعتني هكذا، النحت يصنع أواني شرف ويصنع أواني لا شرف لها، وفي النهاية يجعل جميع الآنية لمجده، لكن في العملية يضع أيضا الأواني التي ليس لها شرف، وهو أمر ليس بشرف، ولكن هذا ما نفعله أيضا، أليس كذلك؟ تعلق بعض الأشياء على الحائط وتضع بعض الأشياء تحت السرير، كل شيء له هدف معين، وهنا يكمن الأمر. وهكذا هو الحال مع الله. رومية 11 الآية 32، هذه هي الآية الكتابية الأخيرة، ولكنها في الواقع الأكثر شمولية. آمل أن تكون قد أقنعت بأن الله هو الحق المخرج الذي يستخدم وينفذ كل شيء وفقا لخطته، أنه لا يفاجأ أبدا، وأن تاريخ العالم بأسره بيده. حسنا، رومية 11 الآية 38، قد تحدث بولس في الفصول السابقة عن رفض اليهود للمسيح وعن سقوط إسرائيل وحقيقة أنهم أعداء للإنجيل. نعم يقول بولس: ولكن هذا ما صوره الله، لقد أعطاهم روحا لا تبصر وأذانا لا تسمع، لقد جعل عليهم روح نوم عميق. هذا ما يفعله الله، ويقال لأنه من خلال سقوطهم جاء الخلاص إلى الأمم. رفض المسيح في حد ذاته ليس شرا، لكن الله هو الذي له نية بها. يقول بولس: لقد حدث جزئية من التصلب لإسرائيل، لكن هذا يصل إلى نهايته، لأن الله سيصلح كل شيء في وقته وبطريقته. لهذا هو الله، يا نساء دايوس، الله لا يرتكب أخطاء. في نهاية رومية 11 يقول بولس: لأن الله أغلق الجميع في العناد. لقد قال ذلك أيضا في رومية بالفعل، لأن الجميع قد أخطأوا وافتقروا إلى مجد الله، جميعهم محبوسون في الظلمة. هنا يستخدم كلمة تستخدم في لوقا فيس فيما يتعلق بصيد الأسماك في الشباك. تم حبس تلك الأسماك، لا يمكنها التحرك، الله قد حبس الجميع في الظلمة. من فعل ذلك؟ الله. لماذا فعل ذلك؟ لكي يتراءى على الجميع برحمته، وهذا يعني أن جميع الخلق العنيد منه يتم حبسه، جميعهم لا أحد مستثنى، إنه يرحم الجميع، تلك هي الغاية الواحدة. النتيجة النهائية تقف كالبيت، إنها صخرة. ثم ينخرط بولس كأنه يتوسل. عندما يتم تقديم هذا إلى قلبك يمكنك فقط القيام بشيء واحد، واو ما أعظم الله، يا عمق غنى وحكمة ومعرفة الله، كبيرة جدا، واسعة جدا، شاملة جدا، عالمية جدا، ما أعظم الذكاء، كيف يضع كل شيء ولا يحدث شيء بدون أن يعلمه، هذا هو العمق الكبير، لغنى وحكمة ومعرفة الله، مدى عظمة أحكامه، إنه يضع الأمور في أزمة، إنها عظيمة، طرقه لا يمكن معرفتها، إنه يتجاوز تفكيرنا لكنها طرقه وأحكامه. من عرف فكر الرب ومن أصبح مستشارة هو كأنه مضحك تقريبا. من يجب أن يستشير الله؟ أهلنا الصغار من خلقه؟ لا نعني شيئا تماما، إنه ينفخ ونحن لسنا موجودين بعد ذلك. يقول الله أنا هو، أنا ولا آخر، أنا لا أرتكب أخطاء. من عرف فكر الرب؟ من أصبح مستشاره أو من قدم له بادرة فأجبر عليه، كما لو أن الله ملزم بأن يرد جميعا. تفهم هذه أسئلة استفهامية، الله لا يحاسبنا على أفعالنا، لا، إنه ذو سيادة ولا يجب عليه أن يعيد أموالا، لأنه كل شيء مستمد منه. هذا ما يقال في آخر آية في رومية 11، لأنه من خلاله وبواسطته وإلى داخله تكون كل الأشياء، كل شيء منه، الماضي بواسطته، الحاضر إلى داخله، المستقبل، كل الخليقة تأتي منه ويتم تنظيمها أيضا من قبله، وهذه هي طرقه الغير قابلة للتتبع من خلال العمق والارتفاع، إنها منه، إنها أيضا من خلاله وتؤدي أيضا إلى داخله، لا يحدث أبدا خطأ عند الله. آمين. مسرني أنك استمعت. كانت هذه دراسة من مؤسسة جودبريخت الهولندية، حيث يكمن الاهتمام في إنجيل الرسول بولس ويتم استخدام النص اليوناني الأصلي قدر الإمكان بدلا من الترجمة الإنجليزية العادية. هل ترغب في معرفة المزيد عن إنجيل بولس؟ يمكنك ذلك عبر www.goodbericht.nl. يمكن ترجمة الموقع الهولندي تلقائيا إلى لغتك المفضلة باستخدام إضافة اللغة عبر متصفح كروم أو فايرفوكس. تم تقديم هذه الدراسة الكتابية باللغة الهولندية أصلا، وتم ترجمتها إلى لغتك باستخدام الذكاء الاصطناعي.